باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
الحديث فيه فوائد. المذي هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند المداعبة أو عند التفكير بالجماع. ثانيا، حكم المذي واجب الغسل، وأن يغسل الإنسان ذكره وأنثييه، إلا أنه لا يجب عليه الاغتسال. قوله توضأ واغسل ذكرك لا يدل على الترتيب، وهذا مما روي بالمعنى، وإنما يغسل ذكره الإنسان ثم يتوضأ. وفيه دليل على نجاسة المذي، لأنه أوجب الوضوء بعده وأوجب غسله. فيه دليل على الإخبار عما في النفس مما يستحى منه إن ترتب على ذلك مصلحة شرعية. فيه دليل على حياء الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أصحابه المقربون منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فيه دليل على أن الإنسان ينيب غيره للاستفتاء عنه، وفيه السؤال عما لم يحصل لك، وفيه أنه لا ينبغي ذكر ما يستحى منه مع الزوجة للأجنبي، فلم يذكر علي سبب خروج المذي منه.
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو أن الأشياء يحكم عليها ببقائها على أصولها وطهارتها ما لم يأتي ناقل ينقلها عن ذلك. ثانيا، الحديث أصل في علاج الوسوسة. ثالثا، دليل على أن الريح من نواقض الوضوء. رابعا، هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وجد في بطنه حركة أو سمع في بطنه صوتا أن ذلك لا ينقض الوضوء. وفيه فائدة أخرى، أنه لا عبرة بما يتخيله الإنسان وما يظنه وما يطرأ عليه ما لم يجد له يقينا أو دليلا.
عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله.
الحديث فيه فوائد. أولا، فيه كرم خلقه صلى الله عليه وسلم. وثانيا، فيه دليل على أن بول الغلام ينضح منه إذا لم يأكل الطعام. وثالثا، فيه دليل على حمل الأطفال لأهل العلم والصلاح للدعاء لهم ورجاء بركة دعائهم. قوله النضح هو إصابة الماء جميع الموضع، وفيه أنه لا يشترط في غسل بول الغلام الذي لم يأكل، لا يشترط فيه الفرك والدلك، وإنما يكفي تعميمه بالماء. في الحديث جبر قلوب الكبار ومجاملة الناس، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم ومن كريم أخلاقه، كما أن فيه تواضعه ولينه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه المبادرة إلى إنكار المنكر. وثانيا، فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع. وفيه تنزيه المسجد عن الأقذار، كما أن فيه حسن المعاملة في الإنكار كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأمره. فيه دليل على نجاسة البول ووجوب تطهيره. فيه دليل على أن الجهل يجر على صاحبه الخلل، كما حدث لهذا الأعرابي رضي الله عنه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط.
فيه فوائد: أولا، قوله الختان هو إزالة الجلدة التي على الحشفة، والاستحداد هو حلق العانة، فالحديث دليل على سنية هذه الفطرة الخمسة. ومن وسائل الحديث أن الفطرة ليست محصورة بهذه الخمسة بدليل وجود روايات أخرى كما وصلت في بعض الروايات إلى 10 خصال. من فوائده قص الشارب، قص طرفه بحيث تظهر الشفة. قوله نتف الإبط دليل على أن الأفضل في الإبط النتف لمن قوي على ذلك. والأظفار والإبط والعانة لا يجوز للإنسان أن يتركها أكثر من 40 يوم لورود النهي في حديث آخر في صحيح مسلم.